قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله من المسلمين والمؤمنين، أحييكم بتحية الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإننا نسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا وأن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمارنا وأولادنا وأموالنا وعلومنا، وأن ينفعني وإياكم بما قلت، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك مما تعلم. اللهم إنا نستغفرك من شر ما تعلم ونسألك يا الله أن تهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة واسترنا بسترك الذي لا ينكشف، وبارك لنا في أئمتنا وعلمائنا بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. مع الدرس 121 من دروس سيرة خاتم النبيين وإمام المرسلين، نعيش ليلتنا كما نعيش في كل ليلة من هذه الليالي المباركة التي نلتقي فيها بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحابته الذين آمنوا به وعزروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون، مع الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، مع الذين خرجوا مع رسول الله في غزوة العسرة. نحن اليوم بعد أن انتهينا من الكلام عن أصحاب النبي من المؤمنين والمسلمين الذين استجابوا لنداء الله ولنداء رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما قال الله تعالى لهم: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. لما قال الله تعالى لأصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، رأينا كيف تسابق أصحاب النبي للخروج في غزوة العسرة التي كانت عسرة في الظهر، أي في الركائب التي يركبونها، عسرة في الزاد أي ما يتزودون به من طعام وشراب وسلاح، وعسرة في الحر، لهذا سميت هذه الغزوة بغزوة العسرة، بعد المسافة وقلة الزاد والراحلة وشدة الحر، وهو أوان جمع الثمار. لهذا امتحن أصحاب النبي امتحانا عظيما، فثبت صاحب الإيمان الحق، وظهر نفاق من كان يؤمن بالله ظاهرا ويبطن الكفر والنفاق باطنا. لهذا فضح الله المنافقين وبين خباياهم وأظهر سرائرهم. فلهذا سميت هذه الغزوة بغزوة تبوك وغزوة العسرة وغزوة الفاضحة، لأنها فضحت المنافقين وأظهرت خباياهم. رأينا كيف تسابق أصحاب النبي في الخروج، حتى أن منهم من لم يجد ما يركب ذهب إلى النبي يسأله أن يعطيه وأن يزوده، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا أجد ما أحملكم عليه، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هذه أعلى درجات الإيمان، الذين استجابوا لله وللرسول في ساعة العسرة عند الشدة والمحنة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. تسابق أصحاب النبي في الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسابقوا في الإنفاق في تجهيز جيش العسرة. لهذا وصفهم ربنا بالإيمان، فقال تعالى: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. من كان يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر، يعلم أن هذه الدنيا دار انتقال ودار تزود وليست بدار مقام ولا استقرار، يعلم أن بقاءه فيها قليل، وما خلقنا الله فيها لا لنعيش فيها بل لنتزود منها إلى الآخرة. لهذا فرق الله بين من يؤمن بالله واليوم الآخر ومن لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، فقال تعالى لنبينا مبينا خفايا وخبايا نفوسهم: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. لما أسرع أصحاب الإيمان الحق في الخروج، ومنهم من لم يجد ما يتزود به فذهب إلى النبي يطلب منه الزاد، فقال النبي: ما عندي ما أحملكم عليه، رجعوا وعيونهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. حتى أن واحدا منهم لما ذهب إلى النبي ولم يعطه النبي ما يخرج به مجاهدا في سبيل الله، قام في الليل يصلي ويبكي لله ويتضرع إلى الله ويقول: يا ربي أمرنا نبينا بالخروج فما أجد ما أخرج به، وأمرنا بالجهاد فما أجد ما أجاهد به، اللهم إني تصدقت بعرضي لا أملك إلا عرضي، لا أملك إلا شرفي، لا أملك إلا عرضي، فقد تصدقت به على من سبه وعابه. ثم نام رضي الله عنه وأرضاه. فصلى النبي الفجر وقال: من المتصدق الليلة؟ من المتصدق الليلة؟ فسكت أصحاب النبي لأن أحدا لم يتصدق بصدقة، فقال رسول الله: من المتصدق بصدقة فليقم. فقام الرجل وقال: أنا يا رسول الله. قال: أبشر، إن الله قبل منك صدقتك فهي صدقة مقبولة. قبل الله منه، أي درجة من درجات الإيمان، لا يملك ما يجاهد به. فقال: أنا أجاهد بعرضي، فقد نذرت عرضي ومالي وتصدق بعرضي وشرفي، فقد تصدقت بعرضي على من سبه، فكل من سبه أو اعترض أو اعتدى على عرضي ومالي فهو بريء، فأنا تصدقت به لله عز وجل. في هذه الآونة، في هذه النماذج التي ذكرنا أمثلة منها، كان العشرة يخرجون على بعير، كان الجماعة لا يجدون إلا التمر يمصونها حتى يجد أحدهم طعمها ثم يعطيها لأخيه، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زادهم في غزوة العسرة، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: التمر المتسوس والشعير الذي ذهب طعمه وفني مكانه وتغير حاله، والإهالة أي السمن المنتن، كان هذا زادهم في غزوة العسرة. في هذه الحال نرى جماعة من المنافقين، من المثبطين، من المترددين المتشككين، من الذين فضحهم الله عز وجل، أظهر الله خباياهم. فلما خرج النبي لقي الجد ابن قيس فقال له، كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي للجد ابن قيس: أما لك في أن تخرج معنا لجهاد بني الأصفر؟ لعل الله يغنمك أو يرزقك بالسبايا والنساء. فقال: يا رسول الله، إني أخشى على نفسي الفتنة، وأنا أشد الناس حبا للنساء ورغبة فيهن، فإن رأيت نساء بني الأصفر، الروم يعني أوروبا، البيض الجمال، عين خضراء وشعر أصفر، وإيه؟ قال: يا رسول الله، إني أشد الناس رغبة للنساء، فإن رأيت نساء بني الأصفر لا أملك نفسي، فأذن لي ولا تفتني. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم جاءه الجد ابن قيس. الجد ابن قيس كان له موقف في بيعة الرضوان، لما حدث أن عثمان بن عفان أرسله النبي إلى مكة وتأخر رضي الله عنه وأرضاه، فبايع النبي أصحابه بيعة الموت، فجاء أصحاب النبي يبايعون، وكان الجد بن قيس هذا يختبئ في بطن ناقته حتى لا يراه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قديم الزمان وهو جبان، من قديم الزمان وهو يظهر عليه علائم أو علامات النفاق. قال: فقال له ابنه عبد الله ابن الجد بن قيس، وكان بدريا صحابيا، وكان أخا لمعاذ بن جبل من أمه، فذهب إلى أبيه وقال له: كيف ترد على رسول الله هكذا؟ يدعوك للخروج وأنت تقول له: إذن لي ولا تفتني. فقال: وما لك أنت يا لكع، ما لك أنت، أنا أقول لرسول الله أن يأذن لي، لأني أخشى على نفس الفتنة من نساء بني الأصفر. فقال له ولده عبد الله ابن الجد: قال: والله ما يمنعك إلا النفاق، ويوشك أن ينزل الله فيك قرآنا يتلى فيفضحك الله. فقال: لأنت أشد علي من رسول الله، والله لا أمنعنك من مالي فلا تنال منه شيئا. فتركه ولده وقال, لا أريد منك مالا. فنزل قول الله تعالى: ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. منهم، وقيل إن الجد بن قيس لما نزلت هذه الآية ذهب إليه ولده عبد الله، وعبد الله بن الجد يذكرنا بعبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، تعرفون، مؤمن مسلم صادق في الإيمان. لما نزل قول الله تعالى: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فقال عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول، وكان عبد الله بن أبي زعيم المنافقين، قال: لئن رجعنا إلى المدينة لنخرجن منها الأذل، يعني رسول الله وأصحابه صلى الله عليه وسلم. فقال له ولده: والله لأنت الأذل ورسول الله هو الأعز، ولا تدخل المدينة حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووقف على باب المدينة وقال: لا تدخلها، أنت قلت ليخرجن الأعز منها الأذل، والعزيز هو النبي وأنت الذليل، فلا تدخلها حتى أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عبد الله بن الجد ابن قيس رضي الله عنه وأرضاه. ويقول عنه الحافظ الذهبي في السير: كان بدريا، وكان مؤمنا صادق الإيمان، وكان أخا لمعاذ بن جبل من أمه، فقال لأبيه ما قال ورد عليه ما رد. فنزلت هذه الآية: ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. منهم أن جماعة من المنافقين اجتمعوا في بيت سويلم اليهودي وتآمروا على أن يثبطوا أصحاب النبي فلا يخرجوا، وكان منهم من يقول: لا تخرجوا في الحرب، أين تذهبون؟ أين تذهبون؟ أتذهبون مع محمد في شدة الحرب؟ لا تخرجوا. إلى أين؟ إلى بلاد الروم حيث المسافة الطويلة والحرب الشديد. فقالوا لهم: لا تخرجوا، وكونوا جيبا للمؤامرة على رسول الله. فوصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأرسل طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره أن يذهب إلى بيت سويلم اليهودي ويحرقه على من فيه، يغلق عليهم الباب من الخارج ويحرق البيت على من فيه. فذهب طلحة ومن معه فأغلقوا الباب من الخارج وأحرقوه، فقفز الناس الذين من المنافقين وسويلم اليهودي من سقف البيت وهربوا وأفلتوا جميعا، وحرق طلحة البيت كما أمره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنهم عبد الله بن أبي بن سلول الذي له في كل غزوة حادثة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خرج مع رسول الله، وقيل كان النبي صلى الله عليه وسلم له راية، وكان لعبد الله بن أبي بن سلول راية، كأنه يقول: النبي في جانب وأنا في جانب. وانضم إليه المنافقون، قيل إنه اجتمع معه 45 رجلا، وقيل 90 رجلا، وقيل أكثر من ذلك. وخرج عبد الله في جيش العسرة لا ليجاهد، بل ليصنع كما صنع في غزوة أحد، في وسط الطريق يرجع بمن معه من المنافقين فيحدث بلبلة في الجيش المسلم وإرجافا في الجيش المسلم، كما فعل في غزوة أحد لما خرج مع النبي ورجع 300 في وسط الطريق، وحدث ما حدث لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنهم ثبتوا وصبروا وقاتلوا وانتصروا في أول المعركة. أراد عبد الله بن أبي أن يصنع ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة العسرة أو في غزوة تبوك. ومنهم من قال أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أين يذهب؟ يخرج لقتال بني الأصفر؟ أيظن محمدا أن قتال بني الأصفر كقتال قريش؟ لنحن شر من الحمير، إن لم نرى محمدا وأصحابه غدا مكتفين ومقيدين بالقيود. ومنهم الجلاس ابن سويد أحد المنافقين الذي قال يظن محمدا صلى الله عليه وسلم أن قتال وجلاد بني الأصفر كجلاد العرب، غدا نرى محمدا وأصحابه مقيدين، لنحن شر من الحمير إن لم نرى غدا محمدا وأصحابه وقد قيدوا بالقيود. ومنهم من ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر إليه في الخروج، ويستأذن من النبي المقام ويأتي بالأعذار الغير صادقة، فيقول لا مال عندي يا رسول الله، أو أنا مريض يا رسول الله فأذن لي. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جاءه معتذرا أذن له النبي بالبقاء والمقام، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، فرحوا وظنوا أنهم بهذا نجوا من الموت المؤكد. وكان النبي من جاءه معتذر، حتى الجد بن قيس لما قال له ائذن لي ولا تفتني يا رسول الله، أذن له النبي في المرة الثانية وقال يقضي الله في أمرهم. فقال النبي، فقال ربنا عز وجل فاضحا هؤلاء لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. ثم عاتب ربنا نبينا عتابا جميلا، عتابا فيه تعظيما لشأن النبي. قال الله تعالى لنبينا عفى الله عنك لما أذنت لهم. وكما يقول القاضي عياض في الشفاء، هذا اللو فيه بيان لمنزلة النبي، وفيه بيان لشأن النبي عند ربنا عز وجل. ما لامه لوم المعاتب المخطئ، بل لامه لوم الحبيب، فبدأ أولا بالعفو وقال له عفى الله عنك، يكفي هذه، عفى الله عنك ابتداء، لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لأن جماعة من هؤلاء المنافقين ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعتذرون إليه ويطلبون منه الإذن، وقالوا إن أذن لنا فبها ونعمة، فقد استأذنا من النبي وأعذرنا إلى الله، وإن لم يأذن لنا قعدنا ولم نخرج. فقال النبي لم فقال ربنا لنبينا لم تعجلت بالإذن كان الله سيكشف خباياهم عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لأنه جاء جماعة من المؤمنين حقا المؤمنين صدقا الإيمان يملأ قلوبهم يعتذرون إلى النبي لا يجدوا ما ينفقون فأذن لهم النبي فقال ربنا عز وجل لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعجلت في الإذن لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم ثم بعد أن عاتب ربنا حبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين له وطمأن قلبه وواسى أصحاب النبي لأن هذه الأخبار كانت تنتشر فلان وفلان اعتذر فلان وفلان استأذن حتى أن عبد الله ابن الجد ابن قيس ذهب إلى أبيه وقال له أنت أكثر الناس مالا وأكثرهم ظهرا يعني عندك من الخيل وعندك من الإبل وأكثرهم ظهرا فما يمنعك أن تخرج للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكنه اعتذر واستأذن وأذن له النبي فقال ربنا مطمئنا قلب نبينا وصحابته قال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين ما أراد الله بهم الخير لأنه لو أراد بهم الخير لخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكن الله ثبطهم وأضعف همتهم وأقعدهم وقيل لهم اقعدوا مع القاعدين لا تستحقوا الخروج مع النبي لا تستحقون الخروج مع النبي حتى تنالوا شرف الخروج في هذه الغزوة لأن من خرج مع النبي في هذه الغزوة فإنه ممن تاب الله عليه فأراد الله لهم أو بهم الشر لأن الشر في نفوسهم ليس في قلوبهم خير وقال ربنا عز وجل لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين اسمع إلى الرب الذي يتعامل مع النفوس مع القلوب يظهر الخبايا والنوايا يقول ربنا عنهم مطمئنا قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه يقول لا تحزنوا ولا تنشغلوا بهؤلاء لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة خاصة أن فيكم من يستجيب بعض الناس يستجيب للإشاعة يستجيب لكلام المنافقين والمردفين لهذا تراه يتردد يتغير لأن في قلبه ريبة وشك فبمجرد ما يسمع كلمة يستجيب وبعض الناس الإيمان في قلبه مثل الجبال مهما قلت له يقول أنا أثق في وعد الله وأصدق موعود رسول الله وأستجيب للخروج للجهاد في سبيل الله لا أتردد ولا أرجع أبدا لهذا قال الله تعالى أنهم لو خرجوا ما زادوكم إلا خبالا إلا ضعفا وخذلانا لا ينفعوكم بل يضروكم قال ربنا عز وجل فاضحا هؤلاء المنافقين ومبينا خباياهم يا محمد اخرج بمن معك من المؤمنين وسيكون الله تعالى عونا لكم وناصرا لكم أما هؤلاء فلا يستحق الخروج ليحشروا في جماعة جيش العسرة الذين تاب الله عليهم من المهاجرين ومن الأنصار خرج النبي واجتمع معه كما قلنا 30,000 مقاتل ومعه عشرة آلاف فارس جيش لم يجتمع مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا؟ لأن السفر بعيد، لأن المسافة طويلة، ولأنهم سيخرجون لحرب الروم، والروم قد استقر لهم الأمر بعد أن انتصروا على الفرس. غلبت الروم في أذن الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. انتصر الروم وسادت الدنيا لهم، والنبي يخرج لقتالهم في زمن العزة بالنسبة لهم. هرقل ملك الروم شاور من معه وقال: أتذكرون لما خرج دحية الكلبي برسالة من النبي إلى هرقل ملك الروم فسأله بعد أن سأل أبا سفيان ابن حرب عن حال النبي صلى الله عليه وسلم، ولما انتهى من سؤال أبي سفيان قال لمن حوله من القساوسة، قال له: لو كان ما قال هذا الرجل صدقا ليملكن محمد ما تحت قدمي هاتين. سألوا أسئلة كثيرة، من مجمل هذه الأسئلة استنتج هرقل الملك أنه لو كان محمد كما قال أبو سفيان رضي الله عنه، وكان أيامها مشركا، أبو سفيان كان مشركا، فسأله عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لو كان كما قال ليملكن محمد ما تحت قدمي هاتين. ثم قال للقساوسة وأهل الشورى ممن حوله، قال لهم: خذوها مني ندخل في دين هذا الرجل. فنخروا وصاحوا وهاجوا عليه، وكان هرقل يذكر هذا الكلام، فلما أرادوا بغزو المدينة ذكرهم بهذا الكلام: ما دخل محمد معركة إلا انتصر، أين نذهب أنقاتل هؤلاء؟ ليسوا بشرا، إنما هم جن، رهبان بالليل فرسان بالنهار، أين نذهب معهم؟ وقال: اسمعوا كلامي. فأبى، فخرج وهو مضطر لحرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خرج النبي على رأس 30,000، في مقدمة الجيش 10,000 فارس، وترك النبي صلى الله عليه وسلم كعادته لا بد أن ينظم الأمر في مدينته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجعل النبي محمد ابن مسلمة أميرا على المدينة، أميرا عاما على المدينة. وقيل إن النبي ترك سباع ابن عرفطة الغفاري، لكن الصحيح أنه ترك محمد ابن مسلمة رضي الله عنه أميرا على المدينة. وخلف النبي علي ابن أبي طالب رضي الله عنه على أهله، يعني على أهل رسول الله وعلى أهل علي. فترك النبي صلى الله عليه وسلم أمر المدينة، قيل إنه ترك محمد بن مسلمة، وقيل ترك سباع بن عرفطة، وقيل ترك عبد الله بن أم مكتوم، لكن الصحيح أنه ترك محمد بن مسلمة. ثم جعل عليا على أهله خاصة وتركه، فقال المنافقون ما ترك، والحديث في صحيح الإمام البخاري، قال: ما ترك النبي عليا إلا خوفا عليه واستثقالا له، يعني ثقيل على النبي، فتركه في المدينة. فسمع علي كلام المنافقين، حتى أبين لكم كيف أن الإشاعات تؤثر حتى في قلبي خاصة أصحاب النبي. فلما سمع علي ذلك أخذ سلاحه وأدرك النبي، وكان النبي قد عسكر بالجيش في ثنية الوداع على حدود المدينة من الجهة الشمالية ليخرج منها إلى تبوك. فأسرع علي وأخذ سلاحه وركب فرسه وأدرك النبي في ثنية الوداع. قال: ما جاء بك يا علي؟ قال: يا رسول الله، قالوا أولا لها روايتان. الرواية الأولى أنه خرج إلى النبي وقال له يا رسول الله، وهذا الذي وهذا المذكور في صحيح الإمام البخاري، قال يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتخلفني مع النساء والصبيان؟ ما تخلف إلا النساء والصبيان. أتخلفني مع النساء والصبيان؟ والرواية الأخرى أنه سمع ما قالت المنافقين فأسرع إلى النبي وقال يا رسول الله يزعم المنافقون أنك ما تركتني إلا استثقالا مني وخوفا علي. قال يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ أنت نائبي على أهلي وأنت مني بمنزلة هارون من موسى، شهادة من النبي لعلي، وهذه من مناقب علي التي لا تعد ولا تحصى. ومن هذه المنقبة استغلها الشيعة الرافضة وقالوا لما خلف النبي عليا هذه هي الوصية بأن يكون علي هو الخليفة من بعده. كذبوا. كان من الأولى أن يكون محمد بن مسلمة هو الخليفة، لأنه ترك محمدا أميرا عاما حتى على علي، أما علي فكان أمين، أما علي فكان خليفة وأمينا على أهله فقط، على أهل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكنهم استغلوا هذا الحديث وقالوا أنت مني بمنزلة هارون من موسى، وخلفه النبي صلى الله عليه وسلم. عدها المنافقون عيبا ونقيصة في حق علي، وعدها الشيعة الرافضة فضيلة ومنقبة في حق علي. والحقيقة أنها فضيلة، لكنها لا تصل إلى كما زعموا أنها علامة على الخلافة من بعده. قال وكعادة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عقد الألوية والرايات وقسم الجيش إلى كتائب مسافة طويلة قرابة 900 كيلو متر يمشيها النبي وأصحابه إلى تبوك، أو كما قالوا 776 كيلو متر يقولون. قسم النبي وأعطى اللواء العام للجيش بيد أبي بكر. هي دي الخلافة الحقيقية، اللواء العام للجيش بيد أبي بكر، والراية العامة بيد الزبير بن العوام، وجعل على الخزرج أبو دجانة، وعلى الأوس أسيد بن حضير، وقسم النبي الجيش صلى الله عليه وسلم ورتبه. وخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجيشه من المدينة في يوم الخميس كما في صحيح الإمام البخاري من حديث كعب بن مالك أن النبي خرج إلى تبوك في يوم الخميس، وكان يعجبه أو يحب أن يخرج يوم الخميس. كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد سفرا أو خرج لغزو أو أرسل سرية كان يعقد الألوية في يوم الخميس فيعجبه هذا. وكان النبي يكره السفر في يوم الجمعة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فخرج النبي في يوم الخميس على رأس 30,000، وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اخرجوا ولا تخرجوا إلا على ذلول، على ناقة أو بعير أو فرس. ذلول يعني مؤدب طائع، يعني يطيع صاحبه. وخرج النبي بالأزواد صلى الله عليه وسلم الذي يوصله إلى هناك، لكن أي زاد يحتاجه المسافر لمدة 12 يوما، لأن المسافة استغرقت 12 ليلة واثنى عشر يوما، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد حدد وجهته لما خرج وعين الجهة لأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتحرك الجيش المسلم بقيادة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن أصحابه من تخلف كما قلنا، منهم من اعتذر وكان صادق الإيمان وقبل الله تعالى عذره، بل إن الله عذرهم وأثنى عليهم: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. قال الله تعالى عنهم: ليس عليهم حرج، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. قبل الله عذرهم. ومنهم من تخلف عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغير عذر، منهم الثلاثة الذين خلفوا، وهؤلاء ربما احتجنا أن نتكلم عنهم بالتفصيل: كعب ابن مالك، وهلال ابن أمية، ومرارة ابن الربيع. تخلفوا بغير عذر، تخلفوا كسلا أو رغبة في البقاء رضي الله عنهم، لكنهم فاءوا وتابوا وأنابوا ورجعوا وندموا على ما فعلوا فتاب الله عليهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. ومنهم من تخلف عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان رسول الله لما خرج بالجيش يقال له: يا رسول الله، فلان ما خرج معنا. يقول لهم النبي: إن يعلم الله في قلبه خير يدركنا، إن يعلم الله في قلبه خير يلحق بنا، يدركنا أو يلحق بنا. فلان تأخر، يقول النبي: دعوه، إن يعلم الله في قلبه خير يلحق بنا. فقالوا: يا رسول الله، تخلف أبو خيثمة. أبو خيثمة صاحب رسول الله الصادق في الإيمان يتخلف عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لا، ما تخلف عن النبي، ولكنه يحكي عن نفسه رضي الله عنه وأرضاه، يقول: كانت لي زوجتان، ما أدري هل دي مشكلة من مشاكل التعدد ولا إيه، كانت لي زوجتان، فكنت إذا أردت أن أخرج رأيت زوجتي متجملتي كل واحدة قد فرشت بيتها وعطرت ورشت البيت وهيأت الطعام، فأقول في نفسي: أقيم هذا اليوم مع هذه وغدا ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. يجي اليوم الثاني، الزوجة الثانية مش معنا أنا تهيئ نفسها وتتزين وتعد الطعام وتفرش البيت وترش الماء تبخره وتعطره، فيخرج يقول: أنتظر مع هذه اليوم وأدرك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى فات الركب النبوي وهو عند هذه الليلة وعند تلك غدا، ففاء وتاب وانتبه وأيقظه الله رحمة به: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فانتبه في اليوم وقد تزينت الزوجة وهيأت البيت، فقال رسول الله في الضح والحر والسفر البعيد، وأنا في الظل الظليل والطعام الطيب بين زوجتين حسناوين، والله ما هذا بالنصف، والله ما هذا بالنصف أي بالإنصاف. رسول الله الذي هو خير خلق الله خرج في الحر والضح والريح والهواء والسفر وترك زوجاته صلى الله عليه وسلم وأبو خيثمة في ظل ظليل وطعام طيب وزوجتين حسناوين متزينتين، والله ما هذا بالنصر. ثم قال لزوجتين والله لا أقرب لواحدة منكما حتى تزوداني وتجهزاني. فلما علم بصدق كلامه، انظر هنا بعض الرجال يحلف على زوجته ويقول له والله لو ما صليت ما أفعل كذا ولا أفعل كذا، وشوية يلين وينسى الكلام وهي ما صلت ولا فعلت ما قال. لأجل هذا تراه يهدد ويتوعد ولا تستجيب له. منذ كم وأنت تأمرها بالصلاة؟ يقول لك منذ 10 سنين. لو كنت صادقا، لو كنت جادا، لو وقفت معها مثل موقف أبي خيثمة مع زوجتيه لتغير حالها. لو قلت لها والله لا أخربن حتى تصلي وأنت صادق وكنت رجلا بصدق، والله لتصلين حتى لو صلت لك لم تصلي لله، لكنها تعلم أنك ستذهب إليها ولا تستطيع أن تبتعد أنت عنها. قال له، قال أبو خيثمة لزوجتي والله ما هذا بالنصف، لا أقرب لواحدة منكما حتى تجهزاني وتزوداني بأحسن الزاد. فلما رأيا أو رأتا الصدق قامتا وجهزتا وخرج ليدرك النبي صلى الله عليه وسلم. وبينما النبي يمشي إذ قال رجل يا رسول الله تخلف أبو خيثمة، قال إن يعلم الله في قلبه خيرا يلحق بنا. فبينما النبي يمشي إذ رأى سواد، فقال الناس هناك سواد يا رسول الله، كأنه رجل من أصحابنا من أصحاب النبي يلحق بنا. فقال النبي كن أبا خيثمة، لأن النبي كان يعز عليه أن يتخلف أبو خيثمة، لا يرضى أن يكون أبو خيثمة من المتخلفين. فقال النبي كن أبا خيثمة، فانتظر النبي وأصحابه حتى دنا منهم أبو خيثمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة، فقالوا هو أبو خيثمة يا رسول الله. فجاء إلى النبي يعتذر ويقص له ما حدث، فأدركته رحمة الله تعالى. الذي تخلف أيضا بغير عذر ولا استئذان أبو ذر، قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أبو ذر ما أدركنا وما خرج معنا، قال إن يعلم الله في قلبه خيرا يلحق بنا. قال وما لبثوا أن رأوا أبا ذر رضي الله عنه يأتي وهو يحمل متاعه على ظهره، وكان أبو ذر شيخ كبير رضي الله عنه وأرضاه، رأوه وهو يحمل متاعه على ظهره، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن يعلم الله في قلبه خيرا يلحق بنا. فما لبثوا أن جاء أبو ذر رضي الله عنه، فلما رآه النبي وهو يمشي قال رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده، ما أضلت الغبراء ولا أقلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من صادق لهجة مثل أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. قال رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده رضي الله عنه وأرضاه. فلما جاء سأله النبي ما أخرك عنا يا أبا ذر؟ قال يا رسول الله خرجت على بعير لي أو على دابة لي، ما أسعفتني دابة هزيلة. إذا كان أبو ذر نفسه كان لا يأكل إلا ما يقيم أوده، إلا ما يقيم صلبه، ما يحييه، فكذلك دبته أكيد كان مصومها زي ما هو بيصوم، فكانت دابة ضعيفة. قال ما أسعفتني دابتي يا رسول الله، فنزلت عنها، كل مضرب فيها ما فيش فايدة، اسرعي ما فيه. قال فنزلت عنها وحملت متاعي وجاء يمشي رضي الله عنه وأرضاه حتى أدرك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم نحن بعد ذلك مع نبينا في طريق سيره مسيرة 12 يوما، والنبي يخرج بهذا الجمع، نعيش مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى وصل إلى تبوك. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما قلت، وأن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، وأسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتكم، وأن يجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا. والذي أحب أن أقوله، أين همتنا من هذه الهمم؟ أين نحن من هؤلاء الأصحاب الأطهار الأخيار الأبرار رضي الله عنهم وأرضاهم، إذ استجابوا لله وللرسول لما دعاهم إلى الخروج، فما تخلف إلا منافق مغموص أو مغمور في النفاق. فأسأل الله أن يجنبنا النفاق، وأن يجنبنا الفتن، وأن يجمعني وإياكم في دار كرامته مع نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يسقينا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، بحوله وقوته هو خير الغافرين. وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.